بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فيقول شيخ الإسلام الإمام المجدد محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى في كتاب كشف الشبهات: إذا تحققت أن الذين قاتلهم رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم أصح عقولا وأخف شركا من هؤلاء، فاعلم أن لهؤلاء شبهة يريدونها على ما ذكرنا، وهي من أعظم شبههم، فأصغ سمعك لجوابها، وهي أنهم يقولون إن الذين نزل فيهم القرآن لا يشهدون أن لا إله إلا الله الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وينكرون البعث، ويكذبون القرآن ويجعلونه سحرا، ونحن نشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، ونصدق القرآن ونؤمن بالبعث ونصلي ونصوم، فكيف تجعلوننا مثل هؤلاء؟
الحمد لله، الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. هذا الكتاب كما عرفنا هو اسمه كشف الشبهات، يعني شبهات يلقونها بعض الناس على العوام وأشباههم، لأنهم الآن يبيحون لهم دعاء غير الله، والذبح لغير الله، والنذر لغير الله، ويسمون هذا توسل بالصالحين، فيقولون نحن نصلي ونصوم ونشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وأولئك الذين كانوا في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يشهدون أن لا إله إلا الله، ولا يشهدون للرسول بالرسالة، وينكرون البعث إلى آخره. أجل المطاعات تسمعونهم.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فيقول شيخ الإسلام الإمام المجدد محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى في كتاب كشف الشبهات: إذا تحققت أن الذين قاتلهم رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم أصح عقولا وأخف شركا من هؤلاء، فاعلم أن لهؤلاء شبهة يريدونها على ما ذكرنا، وهي من أعظم شبههم، فأصغ سمعك لجوابها، وهي أنهم يقولون إن الذين نزل فيهم القرآن لا يشهدون أن لا إله إلا الله، ويكذبون الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وينكرون البعث، ويكذبون القرآن ويجعلونه سحرا، ونحن نشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، ونصدق القرآن ونؤمن بالبعث ونصلي ونصوم، فكيف تجعلوننا مثل هؤلاء؟
نعم، المؤلف رحمه الله كما سمعنا يورد الشبهات التي يذكرها هؤلاء ويجيب عليها، فهم لما كانوا يعبدون غير الله، وهذه العبادة التي يعبدونها هي الدعاء والخوف والرجاء والتوكل والذبح والنذر للأولياء، الأولياء أو الأنبياء أو غيرهم، لما بين لهم على أن هذا شرك بالله تبارك وتعالى، والله عز وجل قد بين في كتابه بقوله تبارك وتعالى: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، ولئن أشركت ليحبطن عملك. والمشركون أولئك يقولون ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى، أي ما نعبد الأصنام والصالحون العزة واللات وغيرها من المعبودات التي يجعلونها معبودات مع الله تبارك وتعالى ويتوسلون بها ويستشفعون بها، يقولون نحن نعبدهم ليقربون إلى الله زلفى، كما قال الله عز وجل في كتابه: ما نعبدهم إلا ليقربون إلى الله زلفى، لأنهم قالوا أجعل الآلهة إلها واحدا، لما قالهم رسول عليه الصلاة والسلام قولوا لا إله إلا الله تفلحوا، قالوا أجعل الآلهة إلها واحدا إن هذا لشيء عجاب، يعني هم يفهمون معنى هذه الكلمة، عندهم أصنام يعبدونها من دون الله يتوسطون بها إلى الله، لكن لما قال له الرسول عليه الصلاة والسلام كما قال الله في كتابه اعبدوا الله وحده لا تشركوا به شيئا، قالوا أجعل الآلهة إلها واحدا، فهم يعتقدون في هذه المعبودة أنها آلهة، والإله معناه الذي ترجوه وتتوكل عليه وتطلب منه أن يساعدك في حياتك الدنيا وفي الآخرة كما يدعون ذلك، فهم يفهمون هذا. قالوا أن أولئك المشركين الذين قاتلهم رسول الله صلى الله عليه وسلم كيف كان شركهم؟ قالوا لا يقولون لا إله إلا الله، لأنهم أنكروا هذه الكلمة لما قال الرسول قولوا لا إله إلا الله تفلحوا، قالوا أن يجعل الآلهة إلها واحدا. لما أيضا ذكر لهم البعث بأن الناس سيبعثون يوم القيامة يحاسبون ويعاقبون على ذلك، كانوا ينكرون البعث، فهم يقولون الموجودين من المسلمين الذين يعملون مثل تلك الأعمال التي يعملها المشركون، يقولون نحن نعمل هذا العمل لكننا لسنا مثل المشركين الذين ينكرون الرسول عليه الصلاة والسلام ويقول القرآن سحر ويتكلمون بالكلام الذي يعملونه مع الرسول عليه الصلاة والسلام ولا يطيعونه، أما نحن فلا، نشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله ونؤمن بالقرآن ونؤمن بالبعث، فكيف تساوون بيننا وبين أولئك؟ هذه هي الشبهة. الآن نسمع الجواب على هذه الشبهة. نعم تفضل.
قال رحمه الله تعالى: فالجواب أن لا خلاف بين العلماء كلهم أن الرجل إذا صدق رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم في شيء وكذبه في شيء فإنه كافر لم يدخل في الإسلام، وكذلك إذا آمن ببعض القرآن وجحد بعضه كمن أقر بالتوحيد وجحد وجوب الصلاة، أو أقر بالتوحيد والصلاة وجحد وجوب الزكاة، أو أقر بهذا كله وجحد الصوم، أو أقر بهذا كله وجحد الحج. ولما لم ينقد أناس في زمن النبي عليه الصلاة والسلام للحج أنزل الله في حقهم: ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا ومن كفر فإن الله غني عن العالمين. ومن أقر بهذا كله وجحد البعث كفر بالإجماع وحل دمه وماله، كما قال تعالى: إن الذين يكفرون بالله ورسله ويريدون أن يفرقوا بين الله ورسله ويقولون نؤمن ببعض ونكفر ببعض ويريدون أن يتخذوا بين ذلك سبيلا أولئك هم الكافرون حقا. فإذا كان الله قد صرح في كتابه أن من آمن ببعض وكفر ببعض فهو الكافر حقا زالت هذه الشبهة، وهذه هي التي ذكرها بعض أهل الأحساء في كتابه الذي أرسله إلينا.
هو الآن يتحدث في زمنه حينما كان يدعو الناس إلى توحيد الله تبارك وتعالى وينهاهم عن الشرك وعبادة غير الله تبارك وتعالى، كانوا يريدون هذه الشبهة. هو يقول الآن بالإجماع وبنص القرآن على أن من آمن ببعض وكفر ببعض فهو الكافر حقا، فالله يقول في كتابه: إن الذين يكفرون بالله ورسله ويريدون أن يفرقوا بين الله ورسله ويقول نؤمن ببعض ونكفر ببعض ويريدون أن يتخذوا بين ذلك سبيلا أولئك هم الكافرون حقا. فيقول الذي يؤمن بالبعض ويكفر بالبعض هو كافر. يقول مثلا أركان الإسلام الخمسة بعد الشهادتين: الصلاة والزكاة والحج والصوم، من أنكر واحدا من هذه فهو كافر بالإجماع. هذا شيء متفق عليه بين العلماء لا خلاف فيه، لكن إذا كنت تؤمن بهذا ثم تنقضه بشيء آخر فماذا يكون حكمك في هذه المسألة؟ إذا كنت تؤمن بالصوم والصلاة ولكنك تدعو مع الله غيره، فهل دعوتك مع الله غيره يبقى حكمك حكم المسلم أو أنك خرجت بهذا العمل من الإسلام؟ لو أقررت بجميع الفرائض كلها وأنكرت ركنا واحدا من أركان الإسلام هل تبقى مسلما؟ هذا لا يمكن بإجماع العلماء على أنه يخرج من الدين. فهو يقول لا يصح الإنسان أن يفرق بين هذا وهذا. أولئك المشركون كان هذا رأيهم وهذا عملهم، ثم المتأخرون من المسلمين يعملون مثل هذه الأعمال، يدعون غير الله ويشركون به ثم ينذرون لغيره ويذبحون لغيره، فهذا كله شرك مخالف لما جاء في الكتاب والسنة. فالله عز وجل لم يفرق بين من عمل ذاك العمل وهذا العمل. أولئك كانوا يعبدون الصالحين، يعبدون الملائكة، يعبدون الجن، أنتم الآن الموجود يعني في حال المسلمين مثل أولئك العمل الذي يعملونه أولئك المشركون، يدعون غير الله، يذبحون لغير الله، ينذرون لغير الله، يتوجهون إلى غير الله وهكذا. إذن ما الفرق بين أولئك وبين هؤلاء؟ يقول أنتم تشهدون أن لا إله إلا الله صحيح، ولكنكم تنقضونها بهذه الأعمال، لأن لا إله إلا الله لها نواقض. من قال لا إله إلا الله ثم ذبح لغير الله؟ من قال لا إله إلا الله ثم دعا غير الله؟ فكيف يكون إسلامه؟ أولئك يعرفون لما قالهم الرسول قلوا لا إله إلا الله، قالوا أن جعل الآلهة إلها واحدة، يعني كل المعبودات قالوا جعلها معبود واحد، هذا ما هو معقول عندهم ولا يقبلونه، لأنهم يعرفون إذا قالوا لا إله إلا الله لا يمكن أن يذهبوا إلى اللات ولا إلى العزة ولا إلى أي صنم من الأصنام يعبدونه من دون الله. ولهذا الذين وفقهم الله عز وجل دخلوا في الإسلام، والذين لم يوفقوا بقوا على كفرهم، لأنهم يعرفون معنى هذه الكلمة، إذا قالوها لا يجوز لهم أن يعملوا غيرها. أما المسلمين الذين دخلت عليهم هذه الشبه وشبه عليهم بعض الناس الذين يريدون أكل أموال الناس بالباطل، هؤلاء لا يفرقون بين هذا وهذا. تأتي للإنسان وهو يذبح للولي، للنبي، للبدوي، لأي معبود من المعبودات، قل له قل لا إله إلا الله، يقول لك لا إله إلا الله، ما يتردد في كلمة لا إله إلا الله، لأنه ما يعلم على أن عمله هذا نقض هذه الكلمة. أما أولئك الذين يفهمون معنى هذه الكلمة فلم يقولوها بل بقوا على ما هم عليه. نعم.
قال رحمه الله تعالى: ويقال أيضا إذا كنت تقر أن من صدق الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم في كل شيء وجحد وجوب الصلاة فهو كافر حلال الدم والمال بالإجماع، وكذلك إذا أقر بكل شيء إلا البعث، وكذلك لو جحد وجوب صوم رمضان وصدق بالباقي، فهنا لا تختلف المذاهب فيه وقد نطق به القرآن كما قدمنا. فمعلوم أن التوحيد هو أعظم فريضة جاء بها النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وهو أعظم من الصلاة والزكاة والصوم والحج، فكيف إذا جحد الإنسان شيئا من هذه الأمور كفر ولو عمل بكل ما جاء به الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وإذا جحد التوحيد الذي هو دين الرسل كلهم لا يكفر. سبحان الله، ما أعجب هذا الجهل.
يقول الآن الاتفاق بين العلماء جميعا بأنه من جحد فريضة من هذه الفرائض فهو كافر، لكن أنتم الآن تشركون بالله تبارك وتعالى، والشرك هو أعظم ذنب عصي الله تبارك وتعالى به، فكيف أن هذا العمل لا ينقض الإسلام؟ كيف الإنسان يعمل ذلك العمل ويبقى مسلما؟ ما دمتم تعترفون بأن من أنكر وجوب الصلاة كان كافرا، من أنكر وجوب الصوم كان كافرا، طيب من دعا غير الله، من عبد غير الله، من ذبح لغير الله، كيف لا يكون كافرا؟ فهو يريد أن يبين لهم أن مثل هذه الأعمال لا فرق بينها وبين ما كان يعمله المشركون الذين قاتلهم رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه. وستأتي أمثلة من هذا الباب سيذكرها توضح المعنى تماما. تفضل.
قال رحمه الله تعالى: ويقال أيضا هؤلاء أصحاب رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم قاتلوا بني حنيفة وقد أسلموا مع النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وهم يشهدون أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله، ويؤذنون ويصلون، فإن قال إنهم يقولون إن مسيلمة نبي.
لحظة، هو يقول، هذا مثال يضربه الآن، يقول في زمن النبي صلى الله عليه وسلم الجماعة الذين هم قالوا عن مسيلمة أنه نبي ادعى النبوة، فقاتله رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه، لأن الرسول عليه الصلاة والسلام أمر بقتاله، لأن بعد بعثة النبي صلى الله عليه وسلم ليس هناك نبي يبعث، ورسول الله صلى الله عليه وسلم هو خاتم النبيين، وقد أخبر عليه الصلاة والسلام بأن جماعة سيدعون النبوة وهم كذابون كما قال عليه الصلاة والسلام، وصار هذا في زمنه قبل أن يتوفى عليه الصلاة والسلام. فمسيلمة أدعى النبوة، إذن قتلوا. لماذا؟ هو يقول الآن الشبهة عند هؤلاء، يقولون أن أصحاب مسيلمة قتلوا لأن مسيلمة ادعى النبوة وهم تابعوه، معنى ذلك أنهم كفروا بهذا. نسمع الجواب. قلنا هذا هو المطلوب.
أنا رحمه الله تعالى قلنا هذا هو المطلوب. إذا كان من رفع رجلا إلى رتبة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم كفر وحل ماله ودمه ولم تنفعه الشهادتان ولا الصلاة، فكيف بمن رفع شمسان أو يوسف أو صحابيا أو نبيا إلى رتبة جبار السماوات والأرض؟ سبحان الله ما أعظم شأنه، كذلك يطبع الله على قلوب الذين لا يعلمون.
يقول أنتم الآن تقررون بأن من رفع شخصا وجعله في منزلة النبي صلى الله عليه وسلم أنه يكون كافرا، وأن من تبعه على ذلك وآمن بدعوته فهو كافر. إذن الذي يرفع شخص من عباد الله ويجعله مثل الجبار، يجعله مثل الله عز وجل، فيدعوه من دون الله ويذبح له وينذر له، فكيف لا يكون كافرا؟ كيف هذا كافر؟ لأنه رفع رجل فقط وساواه بالنبي صلى الله عليه وسلم وادعى النبوة فأصبح كافرا وقتل هو ومن تبعه. فكيف الذي يجعل المخلوقين من الأولياء أو الأنبياء أو غيرهم مثل الله عز وجل فيدعوهم من دون الله ويستغيث بهم ويستشفع بهم ويقدم لهم الأعمال التي لا تقدم إلى الله إلا لله عز وجل؟ نعم.
قال رحمه الله تعالى: ويقال أيضا الذين حرقهم علي بن أبي طالب رضي الله عنه بالنار كلهم يدعون الإسلام وهم من أصحاب علي رضي الله عنه وتعلموا العلم من الصحابة، ولكنهم اعتقدوا في علي مثل الاعتقاد في يوسف وشمسان وأمثالهما، فكيف أجمع الصحابة على قتلهم وكفرهم؟ أتظنون أن الصحابة يكفرون المسلمين؟ أتظنون أن الاعتقاد في تاج وأمثاله لا يضر والاعتقاد في علي بن أبي طالب رضي الله عنه يكفر؟
هو الآن كما سمعنا يضرب الأمثلة. في زمن علي بن أبي طالب رضي الله عنه كان عبد الله بن سبا اليهودي الماكر الذي دخل في الإسلام وهو يريد أن يفسد الإسلام، أدخل عقائد وشبه على المسلمين بدعوى أنه يحب آل البيت، يحب علي بن أبي طالب وآل بيته، وأن الصحابة خالفوا ما أمر به رسول الله صلى الله عليه وسلم. أدخل عليهم هذه الشبه حتى لما قتل علي بن أبي طالب رضي الله عنه وعرفنا الذي قتله من القراء، وهذه هي المشكلة الكبيرة عند كثير من المسلمين، أن أولئك القراء الذين كما قال رسول الله عليه الصلاة والسلام: تحقرون صلاتكم مع صلاتهم وقراءتكم مع قراءتهم، يمرقون من الدين مرق السهم من الرمية. لأنه حينما قسم تلك الغنائم قال رجل اسمه ذو الخويصرة: هذه قسمة ما أريد بها وجه الله. وقال رسول عليه الصلاة والسلام: أعدل فإنك لم تعدل. هذا الرجل كلامه هذا يوجب قتله لأنه مرتد. الرسول عليه الصلاة والسلام لما استأذنه بعض الصحابة في قتله، عمر بن الخطاب وكذلك خالد بن الوليد، لم يرضى أن يقتل، قال: لا دعوه، فإن له أصحاب، أو أنه سيخرج من ضيضي هذا، يعني من أمثاله، جماعة يمرقون من الدين مروق السهم من الرمية، تحقرون قراءتكم مع قراءتهم وصلاتكم مع صلاتهم عبادتكم مع عبادتهم، لكن الإسلام لا يدخل في قلوبهم. الرسول عليه الصلاة والسلام قال ذلك ومنع من قتل ذلك الرجل. لماذا منع من قتله؟ حتى لا يكون في قتله صد للمسلمين عن الإسلام، لأن هذا الرجل أصبح مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ومع أصحابه، فالناس كلهم يقولون عنه أنه صحابي. حينما يقتله الرسول فسيقول المنافقون المشركون المخالفون لرسول الله صلى الله عليه وسلم: انظروا من دخل في دين محمد قتله متى شاء. فالناس سينصرفون عن الإسلام. فالرسول عليه الصلاة والسلام راعى هذه المصلحة، في مصلحة ومفسدة. المصلحة قتل هذا الرجل واحد يقتل، لكن المفسدة المترتبة على ذلك فيه صد للناس عن الإسلام. والرسول عليه الصلاة والسلام يقدر المصالح والمفاسد، ولهذا لما فتح مكة قال لعائشة رضي الله عنها: لولا أن قومك حديث عهد بكفر لنقضت الكعبة وجعلت لها بابين، باب يدخل الناس منه وباب يخرجون منه. الكعبة هي شرف يتخذها قريش من معهم، يعني هي شرفهم، ولما حدث لها ما حدث وبنيت من جديد النفقة قصرت بهم، فلم يستطيعوا أن يبنوها على قواعد إبراهيم كما في وضعها الحالي. الرسول قال لولا ذلك، أي خشية على أن الناس حينما يأتي محمد صلى الله عليه وسلم وينقض الكعبة ويعيدها على قواعد إبراهيم، يدخل فيها الحجر الذي نحن نطوف به الآن وهو خارج الكعبة، ويجعل لها بابين في الأرض، باب يدخل الناس منه باب يخرجون، لقال قريش ومن معهم أن محمدا لم يأتي بدين جديد، وإنما جاء يريد أن يكون الفخر له، أي بعمله هذا في الكعبة. ولهذا ترك الرسول عليه الصلاة والسلام على حالها، لأن هذا الباب في هذا المكان كما تعرفون، قريش يريدون أن يدخلوا أناسا ويمنعوا آخرين، فلو أراد شخصا أن يدخل الكعبة بالإمكان واحد أو اثنين يدفوا خلاص ما يستطيع يدخل، فعملوا هذا العمل. فالرسول يقول لولا أن الناس يقولون ذلك القول لنقضت الكعبة وجعلتها في الأرض، يعني أبوابها في الأرض، باب الناس يدخلون منه وباب يخرجون، الحديث في صحيح البخاري. ما هي المصلحة وما هي المفسدة؟ المصلحة أن الناس يدخلون الكعبة لأن الباب أصبح في الأرض وفي باب آخر أيضا، هذه المصلحة. لكن المفسدة المترتبة على هذا أن الناس يقولون أن محمدا لم يأتي بدين جديد، وإنما جاء ليأخذ الفخر لنفسه، ولذلك ترك الكعبة على حالتها. مثل هذا ذو الخويصرة الذي عمل ذلك العمل وقال ذلك القول الذي يوجب قتله، الرسول عليه الصلاة والسلام قال لا، حتى لا يتحدث الناس أن محمدا يقتل أصحابه. هؤلاء الخوارج فيما بعد الذي قال الرسول عليه الصلاة والسلام عن هذا الرجل أنه سيخرج من ضئضه، يعني من جنسه ما هو من ذريته، من جنسه جماعة يمرقون من الدين مروق السهم من الرمية. هؤلاء الجماعة هم قراء يحفظون القرآن، ولكنهم ضلوا، لأن القرآن يوضحه القرآن وتوضحه السنة، فهؤلاء أخذوا آيات من كتاب الله تبارك وتعالى وأنزلوها على المسلمين، يعني المسلمون يعملون المعاصي يرتكبون معاصي وهذه طبيعة البشر، فهم هذه الآيات التي في هذا النص فأما الذين فسقوا ففي النار خالدين فيها وإلى ما يشبه هذه الآيات، هذه الآيات نزلوها على المسلمين أن من ارتكب معصية من ارتكب كبيرة فهو كافر. قال عبد الله بن عمر أن الخوارج من شرار خلق الله، من شرار خلق الله، عمدوا إلى آيات نزلت في كتاب الله في الكفار فطبقوها على المسلمين. هذا الحديث وهذا الباب في صحيح البخاري في استتابة المرتدين. علي بن أبي طالب من الذي قتله؟ فيه عبد الرحمن بن ملجم، هذا من القراء، نحن نتحدث الآن عن القراء حفاظ القرآن الذين قال عنهم رسول هذا القول، هؤلاء من القراء. هذا الرجل لما جاء مهاجرا في زمن عمر بن الخطاب رضي الله عنه وكان من حفاظ القرآن، كتب له لعمرو بن العاص في القاهرة أن يبني له دارا ليعلم المسلمين القرآن، وقال آثرتك به على نفسي فابني له دارا حتى يعلم الناس، فبنى له دار وصار يعلم الناس القرآن. لما جاء فكر الخوارج دخل عليه هذا الفكر، فجاء إلى أن وصل إلى علي بن أبي طالب رضي الله عنه وحاول إلى أن توصل إلى قتله، بحيث أنه وقف له على الباب وهو خارج للصلاة ينبه الناس للصلاة، فضربه بالسيف على رأسه فقتله، قتله يتقرب به إلى الله عز وجل، هكذا في اعتقاده يتقرب به إلى الله عز وجل. المشكلة من أين جاءت؟ حينما حدث التحكيم بين المسلمين في الخلاف الذي حدث بين معاوية رضي الله عنه وبين علي بن أبي طالب رضي الله عنه في قتلة عثمان، فلما اجتمع الحكمان ولم يتفق على شيء في دومة الجندل وتفرق على لا شيء، بعدما تفرقوا على ذلك رجعوا، انحاز هؤلاء القراء ولم يدخلوا مع علي بن أبي طالب وذهبوا إلى حروراء وكانوا في المسجد أيضا، أرسل إليهم ابن عباس يناظرهم، قالوا ماذا تنقمون على أمير المؤمنين؟ قالوا ليس بأمير للمؤمنين. لماذا؟ لأنه قبل الصلح وتنازل عن الأمارة، لأنه قبل الصلح. معاوية رضي الله عنه لم يطالب في يوم من الأيام بالخلافة، وإنما كان يطالب بقتلة عثمان. فالجماعة الذين راعوا للصلح في دومة الجندل ما راحوا للصلح في قضية الخلافة، وإنما راحوا ليبينوا ويتفقوا على أن القتل الذين قتلوا عثمان بن عفان لا يتمكن علي بن أبي طالب من أخذهم وتسليمهم لمعاوية ومن معه حتى يقيموا عليهم القصاص لكثرتهم ومنتشرين في القبائل، لا يستطيع عليهم. لما اجتمعوا وتفرقوا على لا شيء، نذكر لكم رواية للرافضة. حينما اجتمعوا في دومة الجندل، الحكم لعلي بن أبي طالب أبو موسى الأشعري يعني مندوبه، والمندوب لعثمان عمرو بن العاص. فلما اجتمعوا يقولون في هذه الرواية الموضوعة التي فيها شخص اسمه أبو مخنف، هذا الكلام نقول للطلاب، أبو مخنف رجل رافضي هو الذي روى هذه الرواية، ارجعوا لها في البداية والنهاية لابن كثير، وارجعوا لترجمته في كتب أهل السنة في كتب الرجال. أبو مخنف هذا هو الذي روى هذه القصة، نسمع القصة حتى نفهم على أي أساس الرافضة ركبوا مذهبهم، لأننا نحن نقول الآن سنأتي لعبد الله بن سبأ الذي دفع أولئك حتى حرقهم على ابن أبي طالب على أي شيء. هذا الرجل أو لما اجتمعوا في دومة الجندل يقولون أن عمرو بن العاص خدع أبا موسى الأشعري، يعني يريد أن يطعنوا في الاثنين معا. فعمرو بن العاص ادعى على أنه مكار، وأبو موسى الأشعري ادعى عليه أنه مغفل. كيف هذه الدعوة؟ يقولون أن عمرو بن العاص طلب من أبي موسى الأشعري خلع الاثنين علي بن أبي طالب ومعاوية، وكما قلنا معاوية لم يطالب بالخلافة مطلقا، إنما يطالب بالقتلة، قتلة عثمان. فقال عمرو بن العاص لأبو موسى الأشعري تبدأ أنت تتكلم، يعني في مجمع من الناس. ماذا عمل؟ أخذ العمامة وخلعها وقال أني خلعت علي كما خلعت عمامتي هذه. اسمعوا التمثيلية، عمرو بن العاص أخذ العمامة ورفعها على رأسه وقال إني ثبتت معاوية كما ثبتت هذه العمامة على رأسه. هذا تجدونه في ابن كثير وغيره. ماذا أرادوا بهذا؟ وأبو مخنف رافضي كما عرفنا، أرادوا أن يطعنوا في الصحابة. إذن عمرو بن العاص خدع وأبو موسى الأشعري مغفل، يعني احتال عليه وعمل هذا العمل. هذه العملية التي عملها هؤلاء هي كلها كذب ودجل ولا أصل لها كما سمعنا. عبد الله بن سبأ المؤسس لمذهب الرافضة ولعقائد الرافضة ادعى حب أهل البيت، وادعى على الصحابة أنهم أخذوا الخلافة من علي بن أبي طالب الذي أوصى له رسول الله صلى الله عليه وسلم بالخلافة وأعطاه لأبي بكر. إذن هذا طعن في الصحابة جميعا. لماذا؟ لأنهم خالفوا أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم حسب دعواه. العلماء بيّنوا أن هذا الكلام كذب، والدليل على ذلك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم توفي صبيحة يوم الاثنين. العباس قال لعلي بن أبي طالب حينما خرج الرسول عليه الصلاة والسلام قرب صلاة الفجر وشاهده الناس وكان وجهه مشرك صلى الله عليه وسلم، علي بن أبي طالب حينما خرج من عنده كما نعرف أنه زوج فاطمة وهو الذي يمرضه، فلما خرج سأله الناس، الناس ينتظرون كيف حال الرسول عليه الصلاة والسلام، فقال أصبح بحمد الله بارئا، يعني لما رأى وجهه مشرك. هو شاب علي بن أبي طالب، العباس عنده تجربة ويعرف هذه الصحوة هل هي صحوة الموت أو صحوة العافية، فقال له إنك بعد ثلاث تصبح عبد العصا، يعني تصبح مأمورا، وإني لأرى الموت في وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولكن نذهب إليه نسأله عن هذا الأمر، يعني عن الخلافة هل هي فينا أو في غيرنا، فإن كانت فينا الحمد لله انتهت القضية، وإن كان في غيرنا نسأله أن يوصي بنا. يعني افهموا كلامي هذا، نسمع لعلي ماذا قال للعباس؟ قال والله لا نذهب إليه، لأننا لو سألناه ومنعنا من الخلافة لما قبل منا أحد من الناس أن نكون خلفاء. يعني إذا قال رسول قولا لا يمكن الناس أن يخالفوا قوله، فلو ذهبنا وسألنا الرسول عليه الصلاة والسلام وقال الخلافة ليست فيكم حرمنا مطلقا، ولكن اتركنا مع غيرنا نجرب إن جاءتنا وإن جاءت غيرنا. طيب، الرسول عليه الصلاة والسلام عندما طلعت الشمس توفي عليه الصلاة والسلام، وهذا قول علي بن أبي طالب وقول العباس. علي بن أبي طالب قال والله لا نذهب إليه ولا نسأله. إذن عرفنا على أن الرسول عليه الصلاة والسلام لم يوصي لعلي لأن علي امتنع أن يسأله عن ذلك. إذن من أين هذه الوصية لعلي بن أبي طالب؟ ويدعي هؤلاء الرافضة على أن الرسول أوصى لعلي بن أبي طالب وأن الصحابة خالفوا ذلك، ثم هو توفي عند طلوع الشمس. هذا كلام علي بن أبي طالب، وهذا الكلام في صحيح البخاري، هذه الرواية في صحيح البخاري. إذن هذا يثبت لنا على أنه ليست هناك وصية. فلما يدعي الرافضة الذين أسس لهم عبد الله بن سبا وهو رافضي وترجمته في كتب الشيعة في صفحة 70 من رجال الشيعة على أنه رافضي وأنه أول من قال بالوصية، هم يقولون له في ترجمتهم له أنه أول من ادعى الوصية لرسول الله صلى الله عليه وسلم وقال ما من نبي إلا له وصي، وأن يوشع كان وصي موسى وأن علي وصي محمد صلى الله عليه وسلم. إذن عرفنا أن لا وصية. إذن لما ادعوا هذه الدعوة وأن الصحابة أخذوا الخلافة من علي وأعطوها لأبي بكر، معنى ذلك أن هذا طعن في الصحابة جميعا، لأنهم خالفوا أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقد سمعنا من علي أنه قال لو سألناه ومنعنا إياه لن يعطينا أحد بعده. هؤلاء دخلت عليهم هذه العقيدة، وقال عبد الله بن سبا هذا القول. عبد الله بن سبا حينما قتل علي بن أبي طالب وعرفنا من الذي قتله وهو عبد الرحمن بن ملجم، ادعى لهم الدعوة الأخرى بأنه لم يقتل ولم يمت وأنه في السحاب، وأدخل عليهم هذه الأفكار. هؤلاء الذين هم أخذوا برأي هذا الرجل الفاجر اليهودي الماكر جاءوا لعلي بن أبي طالب قبل أن يتوفى، قبل أن يقتل، فسجدوا له لأنه ألقى في روعهم على أن هذا الرجل الله عز وجل حل فيه، مثل هي العقائد الموجودة عند البهائية ومن يتبعه. فلما جاءوا سجدوا له قال ما؟ قالوا أنت هو. قال من هو؟ قالوا أنت الله. علي بن أبي طالب رضي الله عنه استعظم هذا الأمر فعمل لهم أخدودا وأحرقهم. الخبيث هذا جاء بفتنة أكبر وقال لهم أنه لا يحرق بالنار إلا رب النار، يعني واصل في فتنته، يقول ما دام علي بن أبي طالب أحرق هؤلاء إذن النار ما يحرقها إلا رب النار، فعلي بن أبي طالب هو الإله. هؤلاء قتلهم علي بن أبي طالب والصحابة عرفوا ذلك. المؤلف هنا يقول إذا كان هذا الرجل عمل مثل هذا العمل في علي بن أبي طالب، لأن هؤلاء جاءوا وسجدوا لعلي بن أبي طالب وادعوا أنه الإله وأنه ينفعهم وأنه يضرهم، ثم قتلهم وأجمع الصحابة على قتله على قتلهم، فهل الصحابة يجمعون على قتل مسلمين؟ لو كانوا مسلمون ما قتلوا، ولكنهم كانوا مرتدين عن دين الله تبارك وتعالى فقتلوا. فهو يقول إذا كان الرجل الذي يعطى هذه الدرجة يحكم عليه بمثل ذلك الحكم، مثل ما قال في قضية مسيلمة لما ادعوا على أنه نبي وأنه يوحى إليه قاتلهم رسول الله صلى الله عليه وسلم ومن معه، فكذلك هؤلاء الذين يدعون هذه أسماء شمسان ويوسف وتاج، مثل ما تقول البدوي والجيلاني وغيره من المعبودات التي يعبدونها من دون الله تبارك وتعالى، فيقول كيف من اعتقد في هؤلاء مثل هذا الاعتقاد أننا لا نحكم عليه بما حكم الصحابة على أمثاله في مثل ذلك العمل. طيب تفضل.
قال رحمه الله تعالى ويقال أيضا بنو عبيد القداح الذين ملكوا المغرب ومصر في زمان بني العباس، كلهم يشهدون أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله، ويدعون الإسلام ويصلون الجمعة والجماعة. فلما أظهروا مخالفة الشريعة في أشياء دون ما نحن فيه، أجمع العلماء على كفرهم وقتالهم، وأن بلادهم بلاد حرب، وغزاهم المسلمون حتى استنقذوا ما بأيديهم من بلدان المسلمين.
بنو عبيد القداح هذا أصله يهودي، ثم ذهب إلى المغرب وادعى أنهم من نسل فاطمة، وهو لا نقصد بالحكومة الفاطمية الفاطميون، هو يقول أن هؤلاء يدعوا هذه الدعوة وجاءوا بمنكرات وخالفوا الشريعة الإسلامية في قضايا. هذه القضايا التي خالفوا فيها الشريعة المسلمون جميعا حكموا عليهم بالكفر، حكموا على العبيدين بالكفر، ثم يقول قاتلوهم حتى استنقذوا بلاد المسلمين منهم. فإذا كان هؤلاء يعملون مثل هذا العمل الذي هو أقل ممن يدعو غير الله ويذبح لغير الله وينذر لغير الله ويطلب منهم ما لا يطلب إلا من الله، فكيف مثل هؤلاء نقول على أنهم ما يستحقون الحكم الذي هو على أمثالهم؟ نعم.
قال رحمه الله تعالى: ويقال أيضا إذا كان الأولون لم يكفروا إلا أنهم جمعوا بين الشرك وتكذيب الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم والقرآن وإنكار البعث وغير ذلك، فما معنى الباب الذي ذكره العلماء في كل مذهب؟ باب حكم المرتد، وهو المسلم يكفر بعد إسلامه. ثم ذكروا أنواعا كثيرة، كل نوع منها يكفر ويحل دم الرجل وماله، حتى أنهم ذكروا أشياء يسيرة عند من فعلها، مثل كلمة يذكرها بلسانه دون قلبه أو يذكرها على وجه المزح واللعب.
أذكر الآية الدليل على هذا.
ويقال أيضا الذين قال الله فيهم: يحلفون بالله ما قالوا ولقد قالوا كلمة الكفر وكفروا بعد إسلامهم، أما سمعت الله كفرهم بكلمة مع كونهم في زمن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، ويجاهدون معه ويصلون ويزكون ويحجون ويوحدون، وكذلك الذين قال الله فيهم: ولئن سألتهم ليقولن إنما كنا نخوض ونلعب، قل أبالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون، لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم، إن نعف عن طائفة منكم نعذب طائفة بأنهم كانوا مجرمين. فهؤلاء الذين صرح الله أنهم كفروا بعد إيمانهم وهم مع رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم في غزوة تبوك، قالوا كلمة ذكروا أنهم قالوها على وجه المزح. فتأمل هذه الشبهة، وهي قولهم: تكفرون من المسلمين أناسا يشهدون أن لا إله إلا الله ويصلون ويصومون، ثم تأمل جوابها: فإنه من أنفع ما في هذه الأوراق.
يعني هذه الأوراق يعني بها الكتاب كشف الشبهات، كتاب صغير جدا ولكن فيه هذه العلوم التي يستفيد منها المسلم. هو يقول إذا كان الأولون لم يكفروا إلا أنهم جمعوا بين الشرك وتكذيب الرسول عليه الصلاة والسلام والقرآن، ثم يقول: فما معنى الباب الذي ذكره العلماء في كل مذهب؟ باب حكم المرتد. يقول: أنتم تقولون على أن من شهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله لا يمكن أن يخرج من الإسلام مهما عمل ومهما ارتكب. يقول: كلامكم هذا ليس بصحيح. كل المذاهب الأربعة في كل كتاب من كتبهم فيه باب اسمه باب حكم المرتد. من هو المرتد؟ المرتد هو المسلم الذي يدخل في الإسلام كان مسلما ثم ارتكب شيئا يخرجه من الإسلام. إذن هؤلاء الذين يعملون مثل هذه الأعمال تخرجهم من الإسلام. حينما يأتي الإنسان يدعو غير الله ويستغيث به ويذبح له وينذر له، هذا شرك بالله تبارك وتعالى. عندنا أشياء قليلة حكم فيها العلماء بأن الإنسان لو قال كلمة هذه الكلمة قد تخرجه من الإسلام. ولهذا هذا الباب الذي هو حكم المرتد موجود عند جميع العلماء على المذاهب الأربعة. لماذا يقول هذا الكلام؟ يريد أن يبين، يقول: أنتم تقولون أن نحن الذين نكفر المسلمين وأن المسلمون لا يمكن من دخل في الإسلام أن يكون كافرا مهما ارتكب من المخالفات. يقول: كلامكم هذا ليس بصحيح. كل علماء المذاهب في كتبهم بابا يسمى باب حكم المرتد، والمرتد معناه المسلم، ما قالوا باب حكم الكافر، حكم الكافر معروف، لكن هذا كان مسلما ثم ارتد على الإسلام، هذا يقام عليه الحد ويقتل لكفره لأنه ارتكب شيئا يكفره. ثم ذكر هذه الأمثلة. الله عز وجل ذكر في كتابه قوله عن المنافقين: يحلفون بالله ما قالوا ولقد قالوا كلمة الكفر وكفروا بعد إسلامهم. المنافقون الذين كانوا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم وكانوا في غزوة تبوك، هذه الآية التي سمعنا الآن تلاوتها، كانوا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فتكلموا عن الصحابة، أي أولئك منافقون، فقالوا: ما رأينا مثل أصحاب محمد، يعني أرغب بطونا وكلمة كلها، أكذب ألسنة وأجبا إلى آخره. هذه الكلمة التي قالوها أخرجتهم من الإسلام. فالله عز وجل يقول أما سمعت الله كفرهم بكلمة، مع كونهم في زمن رسول الله صلى الله عليه وسلم يجاهدون معه ويصلون ويزكون ويحجون ويوحدون، وكذلك الذين قالوا فيهم: ولئن سألتهم ليقولن إنما كنا نخوض ونلعب. يعني هذه الكلمات التي قالوها في الصحابة، هذه الكلمات قالوها، قالوا إنما كنا نخوض ونلعب، يعني نحن نمزح ونتكلم، ما نعتقد مثل هذا الذي أنتم تقولون، إنما كنا نخوض ونلعب. الله عز وجل قل: أبي الله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون، لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم. إذن الذي يرتكب مثل هذه الأعمال ينبغي أن يبين له أنه مخالف لما جاء في كتاب الله ولما جاء به رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأن المشركون الأولون كان شركهم أخف من المشركين المتأخرين، لأن الله عز وجل ذكر في كتابه على أن أولئك المشركون إذا أصابتهم الشدة وركبوا في البحر وجاءت الأمواج من كل مكان دعوا الله مخلصين له الدين: لئن أنجيتنا من هذه لنكونن من الشاكرين. فلما نجاهم إلى البر إذا هم يشركون، يعني في وقت الرخاء يشركون، وفي وقت الشدة يوحدون الله عز وجل. أما المتأخرون فهم في وقت الشدة يلجؤون إلى أولئك الأولياء الذين يدعونهم من دون الله تبارك وتعالى. وذكرت لكم في مناسبة سبقت، أنا سألت بحارا بنفسي وقلت له: لما تكون في البحر في السفن، السفن الشراعية كما هو معروف، وجاءتكم الأمواج كما قال الله عز وجل في هذه الآيات إذا ركبوا البحر، قال: والله كنا إذا جاءت الأمواج واشتدت علينا وجاء الضيق قلنا: يا عيدروس يا بدوي يا عبد القادر إلى آخره. المشركون إذا جاءت الشدة قالوا: يا الله، وأخلصوا العبادة لله تبارك وتعالى. إذا خرجوا حال سالوا كانوا في حال الرخاء، عند ذلك يشركون بالله تبارك وتعالى. وهو يقول هنا المؤلف: فهؤلاء الذين صرح الله أنهم كفروا بعد إيمانهم وهم مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في غزوة تبوك، قالوا كلمة ذكروا أنهم قالوها على وجه المزح. فتأمل هذه الشبهة، وهي قولهم: تكفرون من المسلمين أناسا يشهدون أن لا إله إلا الله ويصلون ويصومون. ثم تأمل جوابها فإنه من أنفع ما في هذه الأوراق. يقول: هذه الشبهة التي يوجهونها إلى الناس، ويقول هؤلاء الناس يقولون لا إله إلا الله محمد رسول الله يصلون، وأنتم تحكمون عليهم بالكفر لأنهم يذبحون لغير الله ويدعون غير الله ويتوسلون بغير الله، هذه كلها من الأمور الشركية. يقول: كيف تعملون هذا؟ هو يقول لهم: إذا كانت هذه كلمة في عهد الرسول عليه الصلاة والسلام مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، والله عز وجل أنزل فيهم هذا القرآن الذي يتلى إلى يوم القيامة. فهذه الشبه التي أوردها المؤلف عن الذين يقدمونها في زمنه، وأنهم يقولون أنك كفرت المسلمين، هو لم يكفر المسلمين، بل سبق لنا في باب تقدم أو في أوراق تقدمت أن محمد بن عبد الوهاب رضي الله عنه ورحمه يقول: إذا كنا لا نكفر من يطوف بقبر البدوي، يعني لا نكفر من يطوف بقبر البدوي، لماذا؟ يقول: لأنه ليس عندهم أناس يبينون لهم هذا العمل، فكيف نحكم على المسلمين بالكفر وأن من لم يهاجر إلينا نكفره؟ يقول: كلامكم هذا ليس بصحيح، نحن لم نحكم إلا على من حكم عليه الله تبارك وتعالى. فيقول: هؤلاء يطوفون بقبر البدوي، وكما نعرف أن الطواف ما يصح ولا ينبغي أن يكون إلا بالكعبة، ما عدا ذلك لا يطاف به، هذا البيت الذي عظمه الله عز وجل، أولئك يعظمون هذا القبر ويطوفون به. فيقول: نحن لا نكفر العوام الموجودين هناك، لماذا؟ لأنه ليس عندهم من ينبههم لمثل هذه الأعمال. وهكذا هو لا يحكم على الناس مطلقا، هو يقول لهم هذه الأعمال أعمال كفر، من صمم عليها وعملها وبين له ولم يرتد عنها هذا يستحق الحكم عليه بنص القرآن والسنة. هو لا يكفر الناس مطلقا، بل هو يبين لهم أن مثل هذه الأعمال أعمال كفر يجب على المسلم أن يتجنبها، فإذا وقع فيها وبين له ذلك واستمر على عمل هذا فهذا هو الذي يحكم عليه بالكفر. نعم.
قال الشارح حفظه الله تعالى: ما زال الشيخ رحمه الله يواصل الرد على شبهات المشبهين في مسألة الشرك والتوحيد، فانتهى إلى هذه الشبهة العظيمة التي هي من أعظم شبههم وأخطرها، ألا وهي قولهم إن من شهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله وصلى وصام وحج وأدى الأعمال فإنه لا يكفر ولو فعل ما فعل من أنواع الردة.
طيب، هو سبق أنه قال أن كل العلماء في جميع المذاهب الأربعة كتبهم المؤلفة في باب الفقه كل كتاب فيه باب حكم المرتد. حكم المرتد، المرتد كما عرفنا هو المسلم الذي يرتد عن الإسلام بأي عمل من الأعمال يخرجه من الإسلام. فهو يقول هذه الشبهة التي أوردوها، يقولون أن ما دام الإنسان يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله يعمل ما يشاء مهما عمل فهو لا يمكن أن يخرج من هذا الإسلام، والكلام هذا ليس بصحيح. لا إله إلا الله لها شروط، وهناك نواقض تنقضها، ومن نواقضها أن ينكر إنسانا شيئا مجمع عليه من الدين بالضرورة، ينكر الصلاة أو الصوم أو الحج أو يعبد غير الله ويدعو غير الله، وهذا هو أعظم شيء بعثت به الرسل. يعني أعظم شيء بعث به الرسل هو توحيد الله تبارك وتعالى والنهي عن الشرك به. نعم.
قال حفظه الله تعالى: أما الذين نزل فيهم القرآن وهم المشركون الأولون فإنهم ليسوا مثل هؤلاء، فهم لم يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله ولم يدخلوا في الإسلام، فهم لا يؤمنون بالله ولا بالرسول ولا بالإسلام ولا بالقرآن. أما هؤلاء فأظهروا الإيمان بالبعث ويصلون ويصومون ويحجون ويزكون ويذكرون الله كثيرا. فالشيخ رحمه الله عند هذه الشبهة خاصة قال: أصغي سمعك لجوابها فإنها من أعظم شبههم. ثم رد الشيخ على هذه الشبهة من سبعة وجوه مهمة. الوجه الأول أنه من آمن ببعض الأحكام الشرعية وكفر ببعضها الآخر فهو كافر بالجميع، وهؤلاء أنكروا التوحيد الذي جاءت به الرسل وهو إفراد الله بالعبادة، فهؤلاء لم يفردوا الله بالعبادة وإنما أشركوا معه غيره من الأولياء والصالحين.
يقول هؤلاء لما دعاهم وبين لهم لم يقبلوا أن يفردوا الله عز وجل بالعبادة، والعبادة هي الدعاء والخوف والرجاء والنذر والذبح، هذه كلها عبادة. وقال ربكم ادعوني أستجب لكم إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين. فالدعاء هو مخ العبادة كما جاء في الحديث الصحيح. فهؤلاء يدعون غير الله، فكونهم يدعون غير الله هذا العمل أخرجهم من الإسلام الذي دخلوا فيه. أما أولئك فهم كفار لا يؤمنون بالرسول ولا بالقرآن. نعم.
فالإسلام لا يقبل التجزئة ولا التفرقة، وأعظم الإسلام التوحيد، وهو دعوة جميع الرسل. وهؤلاء جحدوا أعظم شيء وهو توحيد العبادة، وقالوا لا بأس أن ينظر الإنسان لفلان ويذبح لفلان لأنه ولي، والولي ينفع ويضر مما هو مثل فعل المشركين الأولين.
لأن المشركون الأولون قالوا ما نعبدهم إلا ليقربون إلى الله زلفى، لما قال الله عز وجل لهم في كتابه، لما قال الرسول قولوا لا إله إلا الله تفلحوا، قالوا أجعل الآلهة إلها واحدا إن هذا لشيء عجاب. ثم قالوا كما في سورة الزمر ما نعبدهم إلا ليقربون إلى الله زلفى. ما هي عبادتهم؟ يأتون ويذبحون لها وينذرون لها ويطلبون منها ما لا يطلب إلا من الله، وهم يعرفون أن هذه عبادة. فقالوا نحن ما عبدناهم إلا لنتوسط بهم إلى الله. إذن هؤلاء الآن يقولون مثل هذا القول، ننذر لهم وندعوهم ونستغيث بهم حتى نتوسل بهم إلى الله ويقربون إلى الله. فيقول ما الفرق بين أولئك وبين هؤلاء؟ يعني ما الفرق بين عمل أولئك وعمل هؤلاء؟ نعم.
قال حفظه الله تعالى: الوجه الثاني، ذكر الشيخ رحمه الله وقائع في التاريخ الإسلامي تدل على أن العلماء في كل زمان يكفرون من آمن ببعض وكفر ببعض، منها أن الصحابة ومن بعدهم قاتلوا الذين يتظاهرون بالشهادتين ويصلون ويصومون ويحجون، لكن لما فعلوا شيئا من الشرك أو جحدوا شيئا من الدين قاتلوهم واستحلوا دماءهم وأموالهم، وذلك كما يلي: أولا، بنو حنيفة اعتقدوا أن مسيلمة رسول الله، والذين جحدوا وجوب الزكاة بعد وفاة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم.
تعرفون القصة الثانية، يعني بنو حنيفة ادعى مسيلمة الكذاب أنه نبي، وأولئك تبعوه فقاتلهم الصحابة على ذلك. أيضا المرتدون بعد وفاة الرسول صلى الله عليه وسلم الذين هم منعوا الزكاة، قالوا هذه الزكاة كنا نؤديها لرسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يدعو لنا، أما الآن لا يمكن أن نؤديها لخليفته أي لأبي بكر رضي الله عنه. ولهذا لما عزم على قتالهم قال له عمر بن الخطاب رضي الله عنه: كيف تقاتلهم وهم يشهدون أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله ويصلون ويزكون ويصلون؟ قال: لو منعوني عقالا كانوا يؤدونه لرسول الله صلى الله عليه وسلم لقاتلتهم عليه، لأن الرسول عليه الصلاة والسلام قال: إلا بحقها. يعني لو قاتلنا الرسول عليه الصلاة والسلام قال: أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله ويقيم الصلاة إلى آخر الحديث ويؤتوا الزكاة. هذه فيه فائدة أيضا لطلاب العلم. هذا الحديث الذي هو في صحيح البخاري، الحديث الأول الذي استدل به عمر بن الخطاب رضي الله عنه أنه قال: أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأني رسول الله ويقيم الصلاة، ثم قال: إلا بحقها، ولم يذكر الزكاة. أبو بكر رضي الله عنه يستدل على عمر بن الخطاب رضي الله عنه أن الزكاة من حق لا إله إلا الله، وهؤلاء منعوا الزكاة فلا بد من قتالهم. هذا الحديث الذي فيه النص على الزكاة موجود عند عبد الله بن عمر رضي الله عنه، هو في صحيح البخاري أيضا: أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله ويقيم الصلاة ويؤتي الزكاة ويصوم ويحج البيت. لو كان هذا الحديث عند عمر بن الخطاب رضي الله عنه في كلمة ويؤتي الزكاة، هل سينازع أبا بكر ويقول لماذا تقاتلهم؟ هذا الحديث ما اطلع عليه. العلماء بيّنوا على أن الذين يلبسون على كثير من الناس بأنه حينما يقدم للشخص دليلا على قضية من القضايا، وأن الرسول عليه الصلاة والسلام قال ذلك، يقول: ما شاء الله عليك، يعني أنت أعلم من فلان ومن فلان، اطلعت على هذا الحديث ولم يطلع عليه فلان ولا فلان. هذا الحديث في صحيح البخاري يقول العلماء، ومنهم ابن حجر في فتح الباري يقول: انظروا لهذا الصحابي الصغير عبد الله بن عمر، اطلع على هذا الحديث الذي فيه ذكر الزكاة ولم يطلع عليه لا أبو بكر ولا عمر، الذي قال رسول الله صلى الله عليه وسلم عنهما: دخلت أنا وأبو بكر وعمر وخرجت أنا وأبو بكر وعمر، يعني لكثرة الملازمة لرسول الله صلى الله عليه وسلم، ولكن فاتهم شيئا لم يسمعوه من الرسول عليه الصلاة والسلام وسمعه عبد الله بن عمر. فعبد الله بن عمر عنده هذا الحديث، لو كان هذا الحديث عند أبي بكر وعند عمر لما صار بينهم هذا الخلاف في قتال مانعي الزكاة، ولذلك أجمع الصحابة على قتالهم حينما منعوا الزكاة. وهو يقول أن فيه قضايا حدثت بعد الرسول عليه الصلاة والسلام قاتل المسلمون عليها من ارتكبها، الذين ادعوا النبوة لمسيلمة قتلوا، والذين منعوا الزكاة قتلوا بإجماع الصحابة. نعم.
ثانيا، في عهد علي رضي الله عنه كفروا الغلاة الذين قالوا إن عليا هو الله، مع أنهم يشهدون أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله ويصلون ويصومون وهم في جند علي رضي الله عنه، لكن لما أظهروا الغلو حرقهم علي رضي الله عنه، مع أنهم يشهدون أن لا إله إلا الله، ولكنه حرقهم لما اعتقدوا أن شخصا له في حق الألوهية، كفرهم وحرقهم بالنار. ثالثا، في عهد العباسيين ظهرت فرقة العبيديين، وهم طائفة الشيعة الإسماعيلية، لأنهم ينتسبون إلى إسماعيل بن محمد بن جعفر، ولذلك سموا بالإسماعيلية وسموا الفاطمية، لأنهم يزعمون أنهم من ذرية فاطمة، ولذلك يقال لهم الفاطميون، وفي الحقيقة أنهم من اليهود أظهروا الإسلام، ولكن ظهر منهم كفريات، وفي النهاية ادعى حكامهم الألوهية مثل الحاكم العبيدي. فالصحابة،
نعم، فهو يقول الآن نكتفي بهذا، نكتفي بهذا، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، وإن شاء الله في الأسبوع القادم نكمل هذا.